بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فكما سمعتم فهذه كلمة بين يدي محاضرة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن مرعي ابن بريك حفظه الله تعالى من بين يديه ومن خلفه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما يقول وما يلقيه في محاضرته هذه، وأن يجعل ذلك كله حجة لنا لا حجة علينا. وأول ما نبدأ به إخواني في الله، وهو بادئ كل ذي بدء وقبل كل شيء، هو أننا نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. وصدق الله إذ يقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهكذا يقول سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم التي من الله بها علينا معاشر أهل الإسلام نعمة تتابع مواسم الخيرات وأوقات وأشهر الخير والفضيلة. فهذه المواسم ينبغي على أهل الإسلام أجمع أن يسارعوا فيها إلى الخيرات، وأن يسابقوا فيها إلى فعل الطاعات والأجور والحسنات، امتثالا لقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وهكذا قوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا تبارك وتعالى يأمر عباده فيقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول سبحانه: لمثل هذا فليعمل العاملون. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحث أمته إلى المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات والأعمال الصالحات، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نبينا عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. الحديث. ونحن بمشيئة الله عز وجل بعد أيام ليست ببعيدة سيحل بنا ضيف عظيم، وشهر مبارك وموسم من مواسم الخيرات، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وهذا الشهر العظيم قد جعل الله فيه من الفضائل والخصائص والمزايا ما لا يوجد في غيره من الأشهر. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وصفدت الشياطين. وفي رواية عند الإمام الترمذي وابن ماجه وصححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت، أو إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، مردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهكذا جاء عند الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وهكذا جاء عند الإمام البزار من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله تعالى في كل يوم وليلة، يعني من رمضان، عتقاء من النار. إن لله تعالى في كل يوم وليلة عتقاء من النار، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. إذن أيها الإخوة في الله، شهر فيه مثل هذه الفضائل ومثل هذه المزايا ينبغي على أهل الإسلام أن يفرحوا بقدومه وأن يجدوا وأن يجتهدوا بالمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحات. فهذا الفرح بقدوم مثل هذه المواسم العظيمة هو من الفرح المشروع الذي قال الله عز وجل فيه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. وهكذا أيضا إخواني في الله مما ينبغي علينا أن نعلمه أن من أعظم الأعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل في هذا الشهر الكريم وفي هذا الموسم العظيم، وهكذا أيضا هو الحال في غيره من الأشهر، لكن في هذا الشهر آكد، هو فعل الواجبات واجتناب المحرمات. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم: ومعنى هذا أن الله عز وجل يوفقه للخير، فلا يسمع بأذنه إلا خيرا، وهكذا لا يبصر بعينيه إلا خيرا، ولا يبطش بيديه ويخطو برجليه إلا إلى خير. فهذا من توفيق الله عز وجل لهذا العبد إذا أحبه الله عز وجل. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا إخواني في الله مما يدل على أهمية العمل الصالح، ولا سيما امتثال الواجبات واجتناب المعاصي والمحرمات، ولا سيما أيها الإخوة في الله في مثل هذا الشهر العظيم وفي مثل هذا الموسم الكبير الذي سيحل بأهل الإسلام أجمع شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. وكذلك أيضا إخواني في الله من أعظم هذه الواجبات التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى علينا في هذا الشهر العظيم هو ما كتب وفرض علينا من فريضة الصيام. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وهكذا يقول ربنا سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال نبينا عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فصوم هذا الشهر الكريم يعتبر من أعظم الواجبات، كيف لا يا عباد الله، وهو أحد أركان الإسلام والمباني العظام التي يقوم عليها هذا الدين العظيم، هذا الدين العظيم. وحقيقة الصيام الذي أمرنا الله عز وجل به هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، أي في ليالي الصيام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل أول ما يبدأ بمغيب الشمس، لما في الصحيحين من حديث عمر قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر الليل منها هنا وأشار إلى المغرب، أو إذا أدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وأقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار. وهكذا ذكر أهل العلم أن الصيام يجب على كل مسلم، بالغ عاقل مقيم مستطيع على الصيام، مستطيع على الصيام، ليس بحائض ولا نفساء. فقولهم يجب على كل مسلم خرج بذلك الكافر، فإن الكافر لا يصح منه الصوم ولو صام، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وهكذا قوله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر لا يصح منه الصيام، كما لا تصح منه جميع الأعمال الصالحة التي يعملها ويتقرب بها. وسبب عدم قبول ذلك هو كفره بالله عز وجل، كفره بالله عز وجل، مع أن القول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وهكذا غير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما قولهم يجب على كل مسلم عاقل، فالعاقل يجب عليه الصيام، وخرج بذلك المجنون، فإن المجنون لا يجب عليه الصيام ولو صام لا يصح صومه لأنه ليس أهلا للعبادة، ليس أهلا للعبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل. وهكذا يجب الصيام على كل بالغ، والبلوغ له علامات وإمارات يعرف بها، فمن ذلكم الاحتلام وهو نزول المني من الذكر والأنثى، فهذه علامة ظاهرة وسمة واضحة للبلوغ. وهكذا أيضا من علامات البلوغ كما ذكر أهل العلم إنبات شعر العانة، وهو ذلكم الشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج سواء كان في الذكر أو الأنثى، فهذا كذلك أيضا من العلامات الدالة على البلوغ. ولهذا لما كان الحكم على يهود بني قريظة بأن تقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم، فكان يعرف البالغ من غير البالغ بالإنبات، فمن أنبت قطعت عنقه، ومن لم ينبت بعد فإنه يعتبر غير بالغ فيكون من ضمن السبايا والذراري التي كانت غنيمة للإسلام والمسلمين. وهكذا أيضا من هذه العلامات التي ذكرها أهل العلم هو بلوغ 15 سنة، فمن بلغ هذا السن فيكون ولم تظهر قبل ذلك علامة من علامات البلوغ الأخرى، فعندها يعتبر قد بلغ سن التكليف. وتزيد النساء على الرجال بعلامة وهي الحيض، فمتى ما حاضت المرأة كان ذلك دليلا على أنها قد بلغت. والصبي المميز ينبغي أن يعود على الصيام، فيحثه والداه على أن يصوم، وكونه يتعود الصيام قبل البلوغ هذا يعتبر أعون له على أن يألف الطاعة، وهكذا يتعود العبادة فلا تشق عليه بعد ذلك. وهكذا كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يأمرون ويعودون صبيانهم على الصوم، وكانوا يشغلونهم بالدمى وغير ذلك حتى يتناسوا الطعام والشراب. وإذا نشأ الطفل على مثل هذه الأمور العظيمة وعلى محبة الطاعة والعبادة نشأ على خير. وقد أحسن القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وإذا صام الطفل المميز فإن صومه صحيح. وهكذا يجب الصيام على المقيم، وهكذا على الصحيح الذي يستطيع الصوم، وخرج بذلك المسافر والمريض فإنهما يرخص لهما بالإفطار، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعنى ذلك أنه إذا أفطر المريض أو أفطر المسافر فإن الواجب عليه قضاء هذه الأيام، التي أفطرها من رمضان في أيام أخرى، في أيام أخرى. وهكذا يلحق بذلك المرضع والحامل، فإنهما إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار، جاز لهما الإفطار، وإن أفطرتا فإنهما تقضيان أياما أخر مكان هذه الأيام التي أفطرنها من رمضان. ومما يدل على ذلك حديث أنس ابن مالك القشيري الكعبي، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وضع شطر الصلاة عن المسافر، والصوم عن الحائض، والصوم عن الحامل والمرضع، والصوم عن الحامل والمرضع. وهكذا أيضا المرأة الحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما الصيام، بل لا يجوز لهما أن يصوما، وإن صامتا لم يصح صومهما، لم يصح صومهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهكذا لقول عائشة لما سئلت: ما بال الحائض تؤمر، أو ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له أولياء الأمور، وذلك فيما يتعلق ببعض النساء الحديثات عهد ببلوغ، فلربما دفع بعض تلكم الفتيات والنساء الصغيرات الحياء فأصبحت وجعلت تصوم مع الناس حتى لا يستنكر أمرها أهل بيتها وهكذا غيرهم من الناس، فهذا لا يجوز. فينبغي تعليم البنات اللاتي أوشكن على البلوغ وهكذا النساء الصغيرات أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وأن المرأة إذا أصابها ذلك لا يجوز لها أن تصوم، وإنما الواجب عليها أن تفطر، الواجب عليها أن تفطر. وهكذا أحكام الصيام إخواني في الله متعددة ومتنوعة، ولا أحب أن أأخذ من وقت شيخنا حفظه الله، فإننا جميعا أحوج ما نكون إلى أن نسمع وإلى أن نستفيد ونتعلم من الأدب والخلق قبل العلم، والعلم كذلك أيضا. فماذا؟ فنحب أن نسمع من شيخنا حفظه الله تعالى، فحسبي هذا مشاركة معه حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك كله حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه. فهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وليتفضل شيخنا المبارك حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أولاً الذي يسر لنا مثل هذا اللقاء في هذا المسجد الطيب المبارك، نتذاكر ما ينفعنا من العلم خصوصا في مثل هذه الأيام، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، كما نشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد على حسن ظنهم بإخوانهم وحرصهم على إقامة مثل هذه المجالس المباركة الطيبة التي ينفع الله عز وجل بها الحاضرين والمستمعين بما يكون به بإذن الله تعالى القيام ببعض الواجب في مثل هذا المقام. وكما تعرفون أن واجب الدعوة إلى الله والتعليم هو من واجبات المسلمين عموما، كل بحسب استطاعته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكل فرد من أفراد أهل هذا الدين يتعلق في عنقه نصيب من هذا الواجب بحسب استطاعته، فإن كان عنده علم فمن علمه ولو كان آية أو حديثا، وإن لم يكن عنده علم فبما يستطيع في هذا الباب، هذا بجهده وقوته وهذا بماله وإنفاقه، وكل بحسب استطاعته. فجزى الله خيرا كل من سعى لإقامة مثل هذه المجالس الطيبة المباركة سواء في هذا المسجد أو في غيرها من مساجد المسلمين. وسمعتم في مشاركة أخينا الفاضل الأستاذ أبي عبد الله حفظه الله تعالى هذا الخير الكثير من هذه التنبيهات لفضائل هذا الشهر، فضل الصيام والصوم، وهكذا كذلك هذه كذلك الأحكام السديدة التي سمعناها وهي مهمة يحتاجها المسلم ولا يستغني عنها. وحري بالمسلم وهو يقدم على مثل هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات وهذه العبادة الجليلة التي هي من أجل العبادات، فهي فريضة من فرائض الله وواجب من واجباته من واجبات هذا الدين، بل أحد مباني هذا الدين العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمن مباني الدين العظام ومن واجباته الكبار أداء فريضة الصيام. وسمعتم ما تيسر من هذه الأحكام المهمة، فالله عز وجل فرض هذه الفريضة العظيمة على عباده سبحانه وتعالى، وهو غني عن جوعهم وعن عطشهم، ولكنه سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم فرض على عباده ما فرض من هذه العبادة وغيرها من العبادات والفرائض لعلمه سبحانه وتعالى، لعلمه بافتقار عباده إلى مثل هذه العبادات والطاعات، فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى لمثل هذه العبادات التي يكون بها صلاحهم في الدنيا، بما يكون من جلب التقوى إليهم بتزكية نفوسهم وطهرة قلوبهم واستقامة أقوالهم وأعمالهم، وما يكون عونا لهم في سيرهم إلى ربهم، وهكذا ما فيه من الخير لهم في آخرتهم من استثمار الحسنات واستكثارها وتكفير الذنوب والسيئات، وما يكون به الوصول إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. فكل ذلك وغيره من حكم فرض هذه الفريضة العظيمة. ولهذا فإن الله عز وجل يشير إلى هذا المعنى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن من أعظم حكم فرض هذه الفريضة العظيمة حصول التقوى لهذا الإنسان، مع حكم أخرى كثيرة ذكرها العلماء وأشاروا إلى تلك الحكم ليستبين لهذا الإنسان أن الله جل وعلا الحكيم العليم قد فرض عليه ما فرض، وهو غني عن أن يكلفه ما فيه المشقة عليه، ولكنه فرض ذلك سبحانه لعلمه أنه لا يصلحه إلا ذلك، وهو القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإن من حكم الصيام، وهي كثيرة ونذكر منها طرفا تنبيها وتنويها لما قد يغفل عنه الكثير من الناس، وإشارة إلى غيره الكثير مما يشق حصره وذكره في مثل هذا المقام القصير. فمن هذه الحكم أن الله عز وجل شرع هذا الصيام لما فيه من تزكية نفوس بني آدم، فإن نفوسهم تزكو بالطاعات كما أنها كذلك تدنس بالذنوب والسيئات. وهكذا كذلك من حكمه أن الله عز وجل فرض عليهم هذه الفريضة لعلمه أنها سبب لتربية هذا الإنسان على الصبر، وهكذا كذلك تربيته على قوة العزيمة، وهكذا كذلك تربيته على معنى الأمانة والصدق والمراقبة. ومن حكم ذلك كذلك أنه سبب لكسر الشهوة، ما قد يكون سببا في انحراف وزيغ هذا الإنسان. ففي هذا الشهر الكريم يتعود المسلم ويتربى على التقوي على شهواته، فيقهر سلطان الشهوة ويكسره بما يكون من طاعته لربه سبحانه وتعالى، بينما يفتقر الكثير من الكفار والفجار إلى مثل هذا المعنى العظيم، حتى يصير من الأمور الصعبة والصعبة بمكان أن يصبر كافر أو فاجر على شربة ماء بارد في وقت حر شديد، ويرى أن من العجب العجاب أن يصبر إنسان عن مثل ذا على مثل ذلك. والمسلم بتوفيق الله، بتوفيق الله جل وعلا له وتيسير أمور طاعته، كان في هذا الشهر الكريم تربية له على مثل هذا الصبر وأعظم. فإذا استطاع أن يترك هذه الشهوات من شهوة المأكل والمشرب والمنكح، وهو قريب المنال ومتيسر الوصول، تركه لله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن يترك المحرمات والسيئات التي قد حذر منها وبين له خطرها وشؤمها في الدنيا والآخرة. ولهذا يكون عند المؤمن من الصبر ومن قوة العزيمة في ترك الذنوب والمعاصي بما يكون من تربيته على هذه الفريضة ما لا يكون في غيره. ولهذا تجدون الكثير من الناس في هذا الشهر يتقوون على الكثير من الذنوب والمعاصي التي ابتلي بها الكثير من الناس، فإنهم تقوى عزائمهم فيقهرونها في هذا الشهر ما لا يقهرونها في غيرها. فترون مثلا هذا الذي ابتلي بتلك الأمور الساقطة والأخرى الفاحشة، إذا كان من الصادقين في أمر الصيام استطاع بإذن الله أن يغلب شهوة نفسه ويترك ما كان قد سقط فيه وفحش. وهكذا آخرون ابتليوا ببعض الآفات، ذاك ربما بشرب الدخان، وذاك بتناول القات، وغيرها من المسكرات والمفترات والمخدرات والأمور المضرات. فإن كان صادقا في صيامه أعانه الله على ما كان لا يستطيع أن يتركه في وقت فطره. وهذا إن دل على شيء دل على هذا الفضل العظيم الذي من الله به على عباده بفرض مثل هذه الفريضة، مع ما فيه من حكم أخرى حكم تتعلق بتكافل هذا المجتمع وترابطه وتعاونه وتآلفه، ففيه درس عظيم لأمر الإحساس لأمور الفقراء والمساكين، فيستشعر المسلم معنى الجوع، فيعرف من ذاق الجوع كيف يكون حاله، فيأتي ويجري فيه أمر الرحمة والرأفة والرقة للمساكين والفقراء وسائر المحتاجين. ومن حكمه كذلك أنه يعين هذا الإنسان بعد إصلاحه لدينه وإصلاحه لقلبه وإصلاحه لعمله بل وإصلاح آخرته أن يعان كذلك على إصلاح بدنه، ففي الصيام منافع كثيرة في صحة الأبدان كما فيه منافع كذلك لصحة الأديان، وهذا من توفيق الله عز وجل لعباده فيما فرض لهم وشرع سبحانه وتعالى. وهذا قليل من كثير مما ذكره العلماء من حكم وفضائل الصيام مما فرضه ربنا جل وعلا على عباده سبحانه وتعالى. وتتمة لما ذكر أخونا الفاضل أبو عبد الله وهو موضوع المحاضرة فيما يتعلق من أحكام الصيام، وهذا الباب تتناوله مباحث كثيرة، وحسبنا في هذا المقام أن يذكر المهم مما يستطاع ذكره، ويظن أن الأولوية في التنبيه عليه والتنويه كذلك به. فمن هذه الأحكام المهمة أننا ينبغي أن نعلم أولا أن الصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فالصيام تعبد لله. وبه نعرف أن من لم يتعبد لله بهذا الصيام فليس له حظ ولا نصيب من هذا الصيام، وما أكثر الصائمين الذين يصومون عادة، وما أكثر الصائمين الذين لم يعرفوا أن الصيام عبادة ولكنهم صاموا رياء وسمعة ومجاراة للمجتمع وحياء أن يؤثر عليهم نقص في هذا الباب، وقد صام النساء والأطفال والضعفة والكبار، فهو يخشى أن يؤثر عنه مثل هذا الخرم، فهو لذلك يصوم مع الصائمين. فتجد آثار هذا التقصير في نيته وعدم الصدق لربه وابتغاء وجهه في هذه العبادة والطاعة يظهر أثر ذلك في أدائه لهذا الصيام، إذ الكثير من هؤلاء يمضي صيامه في نهار رمضان بالنوم وبإماتة وقت النهار بكل ما يقتل به وقته، حتى ربما بعضهم صار يشغل نهاره بمتابعة الأفلام من سيدي إلى آخر ومن قناة إلى أخرى ومن شريط إلى آخر، وهكذا يسأل كم بلغت الساعة وبعد كم تغرب الشمس ومتى نفطر، صار ذلك عليه كالجبل الثقيل، لأنه في الحقيقة ما استشعر بلذة هذه العبادة والطاعة. وهكذا كذلك ترى آثار ذلك في أحوال الكثير من الناس في هذا الشهر، كيف يمضون ذلكم الليل أمام تلك القنوات في الأفلام الماجنة والمسلسلات الساقطة والأغاني واللهو والعبث بين قناة وأخرى وبين كذلك برنامج وآخر، ما كأنه هذا الذي كان في نهار ذلك اليوم من الصائمين. أخي المسلم، أنت تصوم تريد ما عند الله من الثواب، أتعقل هذا المعنى؟ أيجتمع من يريد ما عند الله جل وعلا من الثواب مع ما تصنعه بنفسك في ليالي هذا الشهر المبارك؟ تأمل هذا وتمعن فيه. وللأسف نجد الكثير من المسلمين قد وقعوا في هذا، فإن لله وإن إليه راجعون. أو أولئك الذين قد ملأوا المقاهي، ملأوا المقاهي فهم عاكفون على ألعاب الضمنة والورق والكيرم وغير ذلك في غفلة ولغو، وربما وقعوا في أشياء كثيرة مما تنافي أخلاق المسلمين فضلا عن حال الصائمين. وكذلك مما ينبه عليه في هذا المقام أمر مهم من الأحكام، ألا وهو أن هذا الصيام قد جعل له وقت شرعي. هذا الوقت علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بما علمه الله وبما أوحاه الله عز وجل إليه، فأمر المسلمين أن يأكلوا ويشربوا حتى يظهر الفجر الصادق الذي يؤذن فيه المؤذن بدخول هذا الوقت الذي علمه أهل الإسلام ونبه عليه العلماء، وهكذا كذلك عرفه الكثير من الناس. وللأسف نجد أن الكثير من الناس مع غفلته عن هذا المعنى ربما يجاري بعض الجاهلين وكذلك المتلاعبين والذين يغيرون يبدلون ما يجب أن يكون في هذا المقام في أمر التوقيت الشرعي لأمر الأذان. فمثلا قبل أيام قليلة كنا نرى أن الكثير من المساجد كانت تؤذن في وقت واحد في أذان الفجر. على هذه التقاويم التي بفضل الله بعد جهود كثيرة وبعد أمور عصيبة مر بها أهل هذه البلاد وصل هذا التقويم الذي بفضل الله يوافق الصواب في أكثره إن لم يكن كله إلا أشياء يسيرة. فنسمع في هذه الأيام وفي هذين اليومين على وجه الخصوص بعض المؤذنين بدأ يأخذ شيئا من الوقت، وهو ما يسميه بعض هؤلاء بوقت الاحتياط. فنرى أن بعض المؤذنين صار يؤذن قبل الوقت إما بخمس دقائق إما بسبع دقائق وربما بعضهم بأكثر من ذلك استعدادا لاستقبال رمضان بمثل هذا التصرف الذي هو مع ما فيه من تغيير وتبديل أحكام الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء الذين يفعلون هذا ويزعمون أنهم يحتاطون لأمر الصيام، أهم أعلم أم الله؟ أهم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بين العلماء أن هذا خطأ فاحش وأنه بدعة منكرة في دين الله عز وجل، وفيه مفاسد كثيرة. فمن مفاسده أنهم يحرمون على الصائم شيئا أحله الله له بهذا الاحتياط الفاسد الذي يصنعونه. فكم من صائم لا يصحو إلا في وقت متأخر من الليل، ربما كان له فسحة أن يشرب شربة ماء أو يأكل لقمة يستعين بها على صيامه في النهار. فإذا سمع أذان مثل هؤلاء المؤذنين الذين يؤذنون قبل الوقت احتياطا زعموا حرموا عليه شيئا لم يحرمه الله، وهذا من الظلم لهؤلاء الصائمين والعدوان. كذلك فيه مفسدة أخرى، إذ بأذانهم في هذا الوقت الذي يزعمون أنه وقت قدموه لأجل الاحتياط أباحوا للناس أن يصلوا صلاة الفجر، وهم سيصلون قبل دخول الفجر، فتبطل بذلك صلواتهم، وما أكثر من يصلي في أول الوقت خصوصا في ليالي رمضان، فإن الكثير من الناس يكون قد سهر في ليل رمضان فينتظر وقد تسحر أن يؤذن المؤذن، حتى إذا أذن باشر بالصلاة. بل نجد مساجد كثيرة في شهر رمضان ليس بين الأذان والإقامة إلا قدر 5 دقائق، فمن الذي يتحمل آثام هؤلاء الناس إذ جعلوا هؤلاء جميعا يصلون قبل الوقت، لم يدخل الوقت الشرعي وهؤلاء يصلون ويعلنون للناس أن الوقت قد دخل والأمر ليس كذلك. فالحذر عباد الله من مثل هذا الخطأ ومتابعته، بل الواجب مناصحة أمثال هذه المساجد أن يرجعوا إلى الوقت الشرعي الصحيح في أمر الأذان. وإن شاء الله نكمل بعد الأذان ما يتيسر، والله تعالى أعلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتتمة لما سبق، كما ينتبه ويراعى أمر الإمساك فكذلك يراعى وينتبه لأمر الإفطار، والواجب على المسلم أن يفطر في الوقت الشرعي ويمسك في الوقت الشرعي. فوقت الإمساك هو طلوع الفجر الصادق، ويعرف الفجر الصادق لمن لا يجد المؤذنين المؤتمنين، يعرف بظهور وانتشار ضوء الفجر في جهة المشرق، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن الأذان الأول، فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي يؤذن في الأذان الثاني. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يضرنكم هذا الضوء المستطير، وإنما حتى يستطيل الفجر في المشرق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بالفجر هو الضوء الذي كما قال العلماء يبتدئ يسيرا في جهة المشرق ثم يزداد، فإذا ظهر هذا الضوء في جهة المشرق فإنه هو ضوء الفجر. وأما ما يأتي قبل ذلك بساعة أو أكثر فيكون في كبد السماء ووسطها، فليس هذا هو الفجر، بل هذا ما يسميه العلماء بالفجر الكاذب، هذا هو الفجر الكاذب. والحمد لله، اليوم عندنا من الوسائل الكثيرة لمعرفة الفجر الصادق ما لا يكون معه إشكال عند أدنى مسلم، والوسائل تتحد كلها على ضبط الفجر الصادق. فمثلا من كان عنده معرفة بما سمعنا تمييز الفجر بضوئه وتتبعه خصوصا في القرى والمواضع التي لا يكون فيها أنوار، فإنه يستطيع الوصول إلى ذلك، أو يكون كذلك بتتبع بعض الوسائل الحديثة التي فيها معرفة طلوع الفجر ببعض هذه الأمور المعاصرة، وهي بحمد الله كذلك لا تخالف هذا الوقت الشرعي. فعندنا من الساعات ومن كذلك بعض الأجهزة والبرامج في الحاسوب وفي غيرها يمكن بها بضبطها على المدينة المراد معرفة وقتها أن يصل به إلى معرفة الفجر وقت الفجر الصادق. وهكذا كذلك بعض الطرق الحسابية عند أهل المعرفة إذا كانت على الوجه الصحيح فإن إن شاء الله كذلك توصل إلى هذا المعنى. فالحاصل هذا تنبيه لأجل ما ينبغي أن ينتبه له المسلم في هذا الشهر من معرفة الواجب في هذا المقام. ومما ينبه عليه كذلك من الأحكام الانتباه لمعرفة شيئا من أحكام الصيام، وكما تعرفون مثل هذا المقام اليسير ومثل هذه التنبيهات في هذا المجلس القصير لا يمكن به استيعاب سائر أحكام الصيام، ولا يمكن به كذلك استدراك كل تفاصيل ما يتعلق بالصيام من مباحث وأمور وتنبيهات، ولكن حسبنا في مثل هذا المقام أن نتذاكر ما يظن أنه مهم وما يمكن أن يستحضره المتكلم، والكمال لله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن نعلم أن مثل هذا لا يكفي، بل هذا المجلس ينبه المسلم ومن يريد الإحسان في صيامه وقيامه وسائر ما يتعلق بالطاعات في هذا الشهر أن يعتني بكتب أهل العلم وأشرطتهم، وهكذا المطويات العلمية النافعة التي بها يستطيع أن يتعرف إلى ما يحتاجه. فأنت تمر بك أخي المسلم مسائل كثيرة وكذلك أشياء عديدة في أثناء صيامك، تارة تمر بك شخصيا، وأخرى تمر ببعض أهل بيتك، وثالثة تمر ببعض من حولك من أهل مجتمعك الصغير أو الكبير، وكل ذلك يستلزم عليك أن يكون عندك شيء مما يمكن به أن تصل إلى معرفة مثل ذلك الأحكام. ولذلك مما ينبغي أن نتناصح به في مثل هذا المقام أن يعتني المسلم بشراء شيء وامتلاك شيء من كتب أهل العلم التي يمكن بها أن يصل إلى معرفة ما يحتاجه من أحكام الصيام والقيام وما يتعلق بها كذلك من أحكام أخرى. والحمد لله هي متيسرة، يمكن للمسلم أن يصل إليها بواسطة إمام المسجد أو كذلك بعض طلبة العلم من حولك، وتحرص على أن تعتني بالأشرطة النافعة والكتب المفيدة والمطويات كذلك الهادفة لعلماء أهل السنة المعروفين الموثوقين، لأجل أن تسلم بذلك في دينك. وقد كان من كلام سلفنا إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما يناسب ذكره في هذا المقام، وقد سمعتم أن الصيام فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من الموانع، وهو ما يعبر به بعض أهل العلم ليس بحائض ولا نفساء. فهذه يسميها العلماء شروط الوجوب، وبه نعرف أن من لم يكن فيه مثل هذه الشروط فهو بين من لا يجب عليه أصلا وبين من يرخص له الفطر أو ينتقل إلى الإطعام. وهنا يناسب أن نذكر أن أسباب الفطر التي جاء ذكرها في الشرع هي أولا المرض، والمرض ينقسم إلى قسمين، فمن المرض ما يكون مرضا عارضا فهذا صاحبه يفطر لأجل مرضه ثم يصوم بعد شفائه من مرضه بعد شهر رمضان يقضي، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونوع آخر من المرض هو مرض مزمن يلازم صاحبه ولا ينفك عنه، كبعض الأمراض المزمنة التي يبتلى بها بعض الناس عافانا الله جل وعلا جميعا منها. فمنهم من يبتلى مثلا بمرض الفشل الكلوي الذي لا يستطيع معه الصيام، أو يبتلى بفقر الدم الذي لا يستطيع معه الصيام، أو غير ذلك من الأمراض المزمنة التي لا يستطيع معها هذا المريض أن يصوم، كما أنه في الغالب لا يرجو برءا قريبا يكون به استطاعته على القضاء. فمثل هذا النوع من المرضى أو صاحب مثل هذه الأمراض يطعم عن كل يوم مسكين، دخولا في عموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي وعلى الذين لا يستطيعون صيامه أن يطعموا عن كل يوم مسكين. والآية نزلت في الشيخ والشيخة اللذان لكبرهما لا يستطيعان الصيام ولا يستطيعان القضاء، فهنا يطعمون عن كل يوم مسكين كما جاء عن ابن عباس وغيره. فكذلك هو في حق صاحب المرض المزمن، فإنه يكون له مثل هذه الرخصة، ويجوز أن يطعم هذا المسكين عن كل يوم في يومه، أو أن يجعله في أول يوم يطعم 30 مسكينا، أو كذلك يجزئهم على بعض أيام الشهر أو يؤخرهم إلى آخر الشهر. المهم أن يطعم عن كل يوم مسكين، قدمهم أو أخرهم أو فرقهم، كل ذلك جائز. وروي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجمع 30 مسكينا يعني حين كبر فلم يستطع الصيام ولا القضاء، كان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم في يوم واحد عن شهر رمضان، فذلك يجزئ. وهذا فعل هذا الصحابي الجليل من السلف الصالح. وهكذا كذلك ننتقل بهذا إلى معرفة حكم الكبير الذي إذا كبر فلم يستطع القضاء وهو في نفس الوقت لا يستطيع الصيام فهو يطعم، فتأتي وتتعلق به بعض الأحكام، يرد من بعض الناس أسئلة فيها. وذلك أن بعض من يصل إلى مثل هذا السن قد يعرض له في عقله شيء، فيكون أحيانا شبيه بمن فيه شيء من الهذيان وذهاب العقل، فيسأل بعض الناس: هل أمثال هؤلاء يطعم عنهم، أم أن أمثال هؤلاء قد رفع عنهم القلم؟ والصحيح في هذا التفصيل، فإن العلماء فصلوا بين من ذهب عقله بالمرة فهو لا يدرك شيء، ويضرب العلماء بذلك مثالا بأنه لا يعرف وقت الظهر من العصر، ولا كذلك عدد ركعات صلاة مثلا الفجر من المغرب من العشاء، فمن ذهب عقله فصار لا يدرك الأوقات ولا يعرف الصلوات، وربما حتى لا يميز بعض الناس، فمثل هذا قد رفع عنه القلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المعتوه حتى يفيق. وأما من كان يدرك أحيانا ويذهب إدراكه أحيانا أخرى، فهنا ينظر إن كان هذا في بعض الأيام، وفي بعض الأيام يبقى وبعض الأيام يذهب، فينظر الأيام الذي يدرك فيها ويكون حسه موجود، فإنه في هذه الأيام يطعم عنه. والأيام التي لا يدرك فيها ويذهب فيها إدراكه فإنه لا يطعم عنه فيها. وأما من كان في نفس يومه أحيانا يدرك وأحيانا لا يدرك، فقد بين العلماء أنه بمثل هذا لا يجب عليهم القضاء، فإن شاءوا فأطعموا لهم ذلك، وهو تفضل وصدقة منهم لمن لهم من أب أو جد أو نحو ذلك. ومن هذه الأحكام كذلك أنه رخص للمسافر الفطر والصحيح أن رخصة الفطر لا لأجل المشقة ولكن لأجل السفر، سواء كان السفر فيه مشقة أو ليس فيه مشقة فالسفر رخصة في الفطر. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أنه في الغالب ليس سفر قصر أم كبر إلا وفيه مشقة. لكن لو قدر أن أحدا قال هذا سفر ليس فيه مشقة بالمرة، فهل يجوز معه أن يكون الفطر؟ الجواب نعم، فالله عز وجل الذي لا يخفى عليه أمر خلقه هو الذي رخص للناس الفطر لأجل السفر، ولم يذكر ربنا جل وعلا أمر المشقة في السفر، ولا كذلك ذكر هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قال ربنا سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي رخصة من الله. وكما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فاقبلوا رخصته، فاقبلوا رخصته. وهنا قد يسأل سائل هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو الأفضل للمسافر أن يصوم؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، والأفضل في حقه الفطر، ويتأكد ذلك بل قد يجب إذا كان في حقه شيء من المشقة أو الضرر. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال ذلك عليه الصلاة والسلام حين رأى قوما قد اجتمعوا على رجل فقال ما هذا، وقد وجد رجلا قد ظلل عليه، قالوا صائم يا رسول الله. فلما رأى ما وصل به الحال أي من صيامه وهو لم يطقه مع سفره، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. فمن كان صيامه في السفر يضر به وكذلك يشق عليه فليس من البر الصيام في السفر كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام كذلك أن من رخص الصيام الخوف كما نص عليه العلماء وبينه الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه. فالخوف سبب من أسباب الفطر، وعلى هذا يحمل فطر الحامل والمرضع، إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو مولودها فإنها تفطر لما يغلب على ظنها من الخوف من الضرر، فيجوز لها ذلك وتطعم وتقضي إن كانت تستطيع القضاء، فإن تتابع عليها القضاء ولم تستطع فتطعم عن كل يوم مسكين حالها كحال صاحب المرض المزمن لأنه لا يستطيع القضاء. فكذلك إذا تتابع عليها الحمل والرضاع فلم تستطع القضاء. وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابة في أن الحامل والمرضع تطعم ولا تقضي، فيحمل على هذا. وإلا فحديث كما تقدم أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه يدل أن الحامل والمرضع تقضي كما يقضي المريض. وألحق العلماء بهذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر بعض أصحابه بالفطر حين كانوا في غزوة من الغزوات وهم يريدون القتال، فأمرهم بالفطر حتى يتقووا في لقاء العدو خوفا من أن يلحقهم الضرر والضعف إنهم واجهوهم وقابلوهم وهم ليسوا بمفطرين، فإن الصوم قد يؤثر عليهم. حتى لما بلغه عليه الصلاة والسلام أن بعض أصحابه لم يفطر قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيام أن هجم التتار على بلاد دمشق أهل دمشق أن يفطروا مع أنهم كانوا في الحضر ولم يكونوا في السفر، وذكر لهم الأحاديث المروية في هذا الباب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر، وبين رحمه الله أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن فطرهم لم يكن لأجل السفر، وإنما فطرهم كان لأجل خوف الضرر من العدو، فالخوف سبب من أسباب الفطر، فإذا وقع مثل ذلك جاز معه الفطر. ولهذا قال العلماء: يجوز لمن أراد أن ينقذ غريقا أو يطفئ حريقا أن يفطر لأجل إنقاذ الغريق أو لأجل إطفاء الحريق، إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن ينقذ الغريق وهو صائم ضعيف، فاحتاج أن يشرب شربة ماء يتقوى بها على إنقاذ الغريق، جاز له ذلك. والمرخص له في هذا هو هذا المعنى كما نص عليه المحققون من أهل العلم. وهكذا كذلك من أسباب الفطر الحيض والنفاس، فإن الحيض والنفاس كما تقدم في كلمة أخينا أبي عبد الله هو من أسباب الفطر، ويلحقه من الأحكام ما سبقت الإشارة إليه من وجوب الفطر ووجوب القضاء بعد ذلك. وقد سمعتم أن بعض الناس يخطئ في هذا الباب في تتبع معرفة وقوع ذلك من بعض بناتهم، فإنهن ربما لأجل الحياء صامت وهي حائض، أو كذلك من أجل الحياء ربما لم تقضي خشية أن يؤثر عنها أنها قد حاضت فتترك القضاء. فتأتي بعض النساء فتقول: كنت لم أقضي 10 سنوات أو 5 سنوات أو 3 سنوات. هذا خطأ، بل الواجب أن يعلم أولياء الأمور هؤلاء البنات ما يجب في هذا المقام، وهذا من الأمانة التي تجب في هذا الموضع. ومن هذه الأحكام كذلك أن نعلم أن من أفطر يوما من رمضان عامدا ليس له فيه عذر لم يجبره قضاء ولو صام الدهر كله، كما روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم، وروي فيه آثار موقوفة، ومثل ذلك لا يقال بالرأي. فمن أفطر يوما من رمضان عامدا فإنه يأثم إثما عظيما، ولا يجبر ذلك الإثم قضاء، بل توبة صادقة تكفر هذه الكبيرة العظيمة. وهكذا كذلك إذا علم هذا في حق من أفطر عامدا، فمن أفطر وهو من أهل الأعدار فإنه يكون له ما تقدم من القضاء والإطعام. كما ينبغي أن يعلم أن هناك مفطرات يكون بها الفطر، والمفطرات الطعام والشراب، وهكذا ما قام بمعنى الطعام والشراب، وكذلك من المفطرات الشهوة التي هي إنزال ماء الرجل أو أن المرأة تنزل ماءها، وكذلك الجماع حصل فيه إنزال أو لم يحصل به إنزال. هذه الأربعة هي أصول المفطرات التي اتفق عليها أهل العلم. فالطعام والشراب كما سمعتم لنص القرآن والسنة، فإن الله جل وعلا أمر بالأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والجماع للآية التي سمعتم، وكذلك الإنزال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، أي في الحديث القدسي عن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الصائم أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته، والشهوة تتناول معنيين في قول المحققين من أهل العلم: تتناول الإنزال وتتناول كذلك الجماع. فمن أنزل عامدا أو مسترسلا سواء بيده أو بمباشرته لامرأته، أو كذلك بتقبيله، أو حتى بمتابعة النظر مع علمه أن ذلك يؤدي إلى إنزاله واسترساله بذلك، فالصحيح أن كل ذلك مما يكون به الفطر، لأنه يدخل في معنى هذا الحديث. وهكذا كذلك الجماع، فإنه أحد المفطرات بل أكبرها وأعظمها، ولهذا أوجب الإسلام فيه كفارة مغلظة، فمن وقع في الجماع في نهار رمضان أوجب عليه الإسلام أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا عن هذا اليوم الذي أفطر فيه بجماع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. وفي رواية أنه قال: احترقت، لعلمه أن هذا الفعل من الذنوب العظيمة الكبيرة. فذكر له أنه وقع على امرأته وهو صائم، فسأل عن ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك على التفصيل الذي سمعنا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من وقع في ذلك وواطأته امرأته على ذلك ووافقته فعليه كفارة وعليها كفارة، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، كما يجب عليها كذلك أن تصوم شهرين متتابعين لأجل مواطأتها وموافقتها له في ذلك، فهو حق عليه وحق عليها. فإن أكرهها على ذلك أو أتاها بغير علمها كأن تكون نائمة فهي معذورة، وهو عليه الكفارة وحده. وعلى هذا يحمل عدم ذكر المرأة في هذا الحديث، أي في حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيحين. وهكذا كذلك يجب أن يقضى ذلكم اليوم مع قضاء مع صيام الشهرين المتتابعين. فلو أن رجلا وقع في هذا الذنب فأتى امرأته في نهار رمضان، فمع كونه يجب عليه صيام شهرين متتابعين يجب عليه كذلك قضاء هذا اليوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصحيحين بإسناد صحيح أنه أمره أن يقضي يوما مكانه، أن يقضي يوما مكانه. فيجب عدم التساهل في هذا الباب، وأن يحذر الناس عن الوقوع في مثل ذلك، خصوصا من ابتلي بحداثة زواج كما يفعله بعض الناس في مثل هذه الأيام. وكذلك مما ينبه عليه أن هناك بعض المفطرات اختلف فيها بعض أهل العلم، وهذا الاختلاف لاختلاف ما ورد من أدلة في هذا المقام. فمن مما اختلف فيه أهل العلم الحقنة، وما كان بمعناها من الإبر التي قد يبتلى بها الناس في هذا الشهر، والصحيح في هذا التفصيل. فما كان منها يقوم مقام الطعام والشراب فإنها تفطر، وما لم يكن منها يقوم مقام الطعام والشراب فإنها لا تفطر، لعموم الأدلة الواردة في هذا الباب. فعلى هذا إبرة العضلة أو الوريد أو غير ذلك التي لا تقوم مقام الطعام والشراب لا تفطر في القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وما كان منها يقوم مقام الطعام والشراب كالمغذيات وما كان بمعناها فإنها تفطر في القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأخيرا ننبه إلى أن العلماء ذكروا أن المفطرات تكون مفطرة بتجنب 3 شروط. فإنه إذا وقع ذلك من جاهل أو مخطئ أو كذلك غير مختار فإن هذه المفطرات لا تفطر. فمثلا رجل جاهل بحكم مسألة ما أنها من المفطرات، فإذا كان جاهل وليس هو متلاعب فالصحيح أنه معذور لجهله لعموم ما ورد في هذا الباب من الأدلة العامة والخاصة التي تدل أن الجهل عذر من الأعذار التي يعذر بها أهل الإسلام. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الرجل الذي صار يأكل ويشرب حين نزل قول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض. صار يأكل ويشرب ووضع عقالا أسودا وعقالا أبيضا تحت وسادته، فصار كلما مضى من الليل فترة ينظر في هذا الخيط ثم يأكل ويشرب، ثم أصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأسود والخيط الأبيض إنما هو سواد وبياض الفجر من الليل وليس هو العقال الأسود من العقال الأبيض. فنزل قول الله جل وعلا من الفجر، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالقضاء لأجل جهله بهذا الحكم فعذر بذلك. فهكذا كذلك من كان يجهل شيئا من الأحكام فوقع في شيء من ذلك وهو جاهل فهو معذور بذلك ما لم يكن مفرطا بسبب تفريطه وقع في هذا الجهل. وهكذا كذلك النسيان، فمن نسي فأكل أو شرب فإنه إذا كان صحيح قد نسي فهو معذور، لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه وأمر بمواصلة الصوم. فقد ينسى الإنسان خصوصا في الأيام الأولى، وبعض الناس قد يبتلى بذلك كثيرا، فإذا نسي فأكل أو شرب فلا حرج عليه ما دام هو صادق أنه ناسي، كما أنه ينبغي أن ينبه هذا الناس، فإن ذلك من النصيحة ومن الأمر بالمعروف الذي يجب أن يتعاون عليه أهل الإسلام. وهكذا كذلك الخطأ، إذا وقع الإنسان في الخطأ فهو يعذر، إذا وقع في شيء من المفطرات خطأ فهو كذلك يعذر، لكن بشرط أن يكون هو مخطئ وليس هو متلاعب ولا هو كذلك مفرط. فمثلا لو أن إنسان أخطأ فقام من الليل وحرص على معرفة طلوع الفجر من عدمه، فلم يتيسر له معرفة ذلك، أو ظن أن الفجر بعد اجتهاده وحرصه أن الفجر لم يطلع فأكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما حكم هذا الفاعل؟ الجواب: صيامه صحيح لأنه اجتهد وبذل الوسع فأخطأ فلا شيء عليه. وقد صح من حديث أسماء أن يوما من الأيام أفطروا في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غربت والشمس لم تغرب، فظهرت الشمس في ثنايا ذاك السحاب، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء وأمرهم بمواصلة الصيام، فدل على أن الصائم إذا أخطأ بعد بذل الوسع والاجتهاد فهو معذور. أما ما يقع من تفريط وتساهل وتلاعب فمثل ذلك ليس بمعذور. فمثلا بعض الناس إذا أخذته النومة من الليل وقام وهو لا يدري الفجر طلع أم لا، عنده الساعة في يده أو ربما بجانبه، ويستطيع كذلك أن يفتح النافذة ويتأكد من طلوع الفجر وعدمه، لكن لا ينظر إلى ساعة ولا يفتح نافذة، يقوم مباشرة من فراشه إلى الثلاجة فيأخذ ما يريد من طعام ومن شراب، ثم بعد ذلك ينظر إلى الساعة فيأتي بعد ذلك فيسأل فيقول: أخطأت، أكلت وشربت ثم تبين لي أنه طلع الفجر، هل صحيح أنت أخطأت أم أنت تعمدت الخطأ وأنت فرطت وتلاعبت وتساهلت وضيعت؟ فمن كان هذا حاله فالصحيح أنه لا يعذر بل يجب عليه القضاء. كذلك من الأعذار الإكراه، فالمكره كما تقدم هو معذور، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم كذلك أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمكره ممن يعذر، لكن قسم العلماء الإكراه إلى قسمين: إكراه يكون لصاحبه استطاعة، وإكراه لا يكون لصاحبه استطاعة. فمن كان له استطاعة فإنه لا يعذر، ومن لم يكن له استطاعة فإنه يعذر. فمثلا امرأة ضعيفة تقوى عليها زوجها الذي عنده من ضعف الدين وغلبة الجهل ما أتاها في نهار رمضان، فجبرها بقوته وقهرها بعضلاته، فهي بهذا معذورة إذا دافعت وحاولت، فليس عليها شيء في هذا، وهو الذي يتحمل الإثم وهو الذي يتحمل الكفارة وحده. بينما لو أنه أكرهها بكلام أو أكرهها بشيء من التهديد ثم طاوعته ووافقته فهي تشاركه في الإثم، وهذا الإكراه لا يعتبر من الإكراه الذي يعذر معه المكره، لأن لصاحبه استطاعة. ولهذا قسم العلماء الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، أحدهما يعذر والآخر لا يعذر. نكتفي بهذه الإشارات، والمقام يضيق أن يتسع لكل ما ينبغي أن يذكر، لكن كما سبق وأن أشرنا ينبغي المسلم أن يعتني بشيء من كتب أهل العلم يستوعب فيها ما يحتاجه ويمر به من أحكام صيامه وقيامه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أمور ديننا، وأن يبصرنا بأمور شرعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: كم الوقت الذي بين الأذان الأول والثاني؟ وما قولك في مؤذن يؤذن الأذان الأول قبل الناس بساعتين أو أكثر؟ الوقت بين الأذان الأول والثاني يراعى فيه مصلحة الناس، فالمقصود من الأذان الأول كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو إيقاظ النائم وتنبيه القائم وتسحر المتسحر. فالنائم إذا سمع الأذان واستيقظ يستطيع به أن يستعين في هذا الوقت على تهيئة سحوره وكذلك تسحره. وكذلك من كان ينتظر السحور بدخول الأذان الأول يعرف أنه قرب الفجر فيستعد ويتسحر سحوره. والقائم الذي يصلي لو كان أحد يصلي من الليل، فإذا أذن المؤذن بالأذان الأول علم أن الفجر قد قرب، فينتهي من صلاته ويتوجه لما يحتاجه من أمر الاستعداد لسحوره. فإذا كان كذلك فهذا يراعى فيه الأصلح، فقد يكون ذلك قدر نصف ساعة وقد يكون أكثر قليلا بحسب الأصلح في هذا، والأمر في هذا واسع. لكن في الغالب وعليه عمل أكثر أهل العلم أنه لا يزيد عن الساعة ولا يقل عن 20 دقيقة أو ربع ساعة، لأنه لو كان أقل من ذلك لم يحصل المقصود الذي لأجله شرع هذا الأذان، كما أنه لو زاد عن ذلك كثيرا لم يحصل منه المقصود الذي لأجله شرع الأذان. فقول السائل أنه يكون بين الأذان الأول والثاني ساعتين هذا كثير، ويحصل بسببه ربما تضييع لبعض الطاعات. فمثلا الذي يتسحر قبل ساعتين سيضطر أن يرجع أن ينام لتعبه مرة أخرى، فإذا نام ضاعت عليه صلاة الفجر. بينما لو كان الأذان الأول قبل الصلاة قبل الأذان الثاني بساعة أو نصف ساعة فإنه يستطيع أن يستعين به على سحوره وكذلك على إدراك صلاة الفجر. وهذا يسأل عن كفارة الجماع، هل هي على الترتيب؟ نعم، الصحيح أنها على الترتيب، فإذا لم يستطع أن يعتق رقبة ولم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. يقول: هل يجوز للإمام الراتب أن يصلي في العشر الأواخر صلاة التراويح ثم ينصرف ولا يصلي الوتر، فإذا كان آخر الليل قام وصلى بالناس وأوتر آخر الليل بهم؟ ومن الذي يصلي بالناس الوتر؟ إذا لم يصلي بهم إمامهم كيف يخرجون الناس بلا وتر؟ إذا كان يخلف غيره فإن شاء الله لا بأس في هذا. فقد صح أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي فريضة العشاء مرتين، مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة إذا رجع إلى قومه صلى بهم وهم ينتظرونه، صلى بهم صلاة العشاء. فإذا جاز هذا في الفريضة جاز من باب أولى في النافلة، وفضل الله واسع. يقول: ما حكم من استمر في الأكل والشرب قبل انتهاء الأذان؟ الأحوط أن الإنسان إذا سمع الأذان الذي يؤذن في الوقت الصحيح أن يدع الأكل والشرب. وبعض أهل العلم رخص أن يشرب ما في يده من ماء أو شراب إذا كان الإناء في يده، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر هذا المعنى: فإذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليأخذ منه نهمته أو ليكمل شرابه. وهذا روي موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي مرفوعا، وجماعة من أهل العلم حسنوا المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم ضعف هذا المرفوع. فقد ذكر أبو حاتم في العلل أنه لم يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا عن أبي هريرة. والظاهر والله أعلم أنه حتى وإن لم يصح مرفوعا فمثل هذا في الغالب لا يقول أبو هريرة من رأيه، فيكون هذا من الموقوف الذي له حكم مرفوع. فيجوز إذا احتاج الإنسان إلى الشراب والشراب في يده والمؤذن يؤذن أن يكمل ما في يده فقط لا يزيد عليه. والأحوط لا شك والأفضل إذا سمع الأذان يقف عن كل شيء. نعم، لا يأخذ بعد الأذان، لا يأخذ بعد الأذان. نحن نتكلم إذا كان المؤذن يؤذن والإناء في يده، أما يأخذ لا، كذلك يزيد لا. يقول: ما حكم من أكل مخلفات الطعام التي تعلق بين أسنانه نهار رمضان أو داخل الصلاة؟ ينبغي للصائم والمصلي أن يخرج ذلك، فإذا وقع خطأ أو نسيانا فهو عفو. وبعض أهل العلم يقول إذا كان شيئا يسيرا يشق التحذر منه فالمشقة تجلب التيسير، ففرق بعض أهل العلم بين اليسير الذي لا يمكن التحرز منه والكثير الذي يمكن التحرز منه. فلذلك ينبغي المسلم أن يحتاط لصلاته ولصيامه، فما كان من ذلك أخرجه بطرف ثوبه أو بمنديل أو نحو ذلك. يقول: ما حكم من يأكل القات ويصلي وهو في فمه؟ ما رأيكم؟ هذا بين يدي الله عز وجل، يعني الصلاة صلة بين العبد وربه وهو يقف بين يدي الله، كيف يستطيع يصلي والقات في فمه؟ سؤال غريب لكنه للأسف واقع. لو دخل هذا المخزن على من له وجاهة من رئيس أو تاجر كبير يدخل والقات هكذا سيرميه عند الباب، كيف هو يقف بين يدي الله عز وجل وصلاة وإن في الصلاة لشغلا، والصلاة إنما جعلت لقراءة القرآن والركوع والسجود والتسبيح. فأمثال هؤلاء في الحقيقة فيما أرى والله أعلم أن قلوبهم ميتة، حتى صاروا يؤدون الصلاة عادة لا يؤدونها عبادة. لو استشعروا أنها عبادة لله عز وجل وأن المصلي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يفعل هذا. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أين الخشوع؟ واحد يصلي ويخزن، كيف يجتمع؟ وقال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. كيف يمكن أن يكون قانتا لله متوجها إليه معرضا عما سواه وهو بهذه الهيئة والكيفية؟ فنسأل الله عز وجل الهداية لأمثال هؤلاء، الله المستعان. يقول: ما حكم الكحل بالعسل في نهار رمضان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يوضع في العين أو الأنف أو الأذن جائز، ولكن إن كان يجد طعمه، والناس يختلفون، إن كان يجد طعمه في فمه فالأفضل يؤجله إلى الليل، فإن كان لا يستطيع تأجيله إلى الليل فإذا وجد طعمه بصقه ولم يبتلعه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبر أنه أمر بعدم المبالغة عن المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما، وهذا مثله. فإذا كان الإنسان يجد طعمه فالأفضل يؤجله إلى الليل، وإن كان لا يجد طعمه فلا بأس، وإذا كان يحتاج إليه وقد يتضرر بتركه فلا بأس أن يستعمله، وإذا وجد طعمه بصقه ولا يبتلعه. يقول: ما حكم من صلى مع الإمام 10 ركعات ثم انصرف وصلى آخر الليل ركعة، أو صلى بعد الانصراف ركعة؟ الأفضل إذا صليت مع الإمام أن تتم الصلاة معه حتى يكتب لك أجر قيام ليلة كاملة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة كاملة. يقول: ما حكم من تيمم ليدرك الوقت، أي وقت خروج الصلاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع استطاعته للوضوء أو الغسل، ولو كان ذلك يؤدي إلى خروج الوقت. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة في قصة غزوة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون شغلهم الكفار والمشركون عن الصلاة يوم الخندق حتى لم يصلوا العصر، حتى كادت الشمس أن تغرب، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا شغلهم الله عن الصلاة الوسطى حتى كادت الشمس أن تغرب. أحاديث وروايات كثيرة في هذا الباب. الشاهد: النبي عليه الصلاة والسلام توجه للوضوء وتوجه المسلمون للوضوء وتهيأوا للصلاة فغربت الشمس، فلم يصلوا العصر إلا بعد المغرب، أي بعد دخول وقت المغرب، ثم صلوا بعد العصر صلاة المغرب، صلوا العصر والمغرب في وقت المغرب. فدل هذا أولا على أنه لا يجوز الانتقال إلى التيمم لأجل المحافظة على الوقت. لو كان جائزا لأمرهم بالتيمم لأجل أن يدركوا وقت العصر، ولكن ليس الأمر كذلك. ودل ثانيا على أهمية ترتيب الصلوات عند فوات بعضها. يقول السائل: إذا أغمي على الشخص في نهار رمضان فهل صومه صحيح؟ وهكذا استخدام البنج في العمليات. فقدان العقل المؤقت بعارض اختلف فيه أهل العلم، هل يلحق هذا بحكم زوال العقل فيرفع عنه القلم أم ليس كذلك؟ والصحيح في هذا الباب أن من ابتدأ يومه بصيام فهو على أصل صيامه، والأصل كما ذكر أهل العلم وذكر شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قاعدة في هذا الباب، وهو أننا إذا شككنا في فطر الصائم فالأصل بقاء صيامه على أصله وتمامه حتى يكون عندنا بينة بدليل صحيح صريح أن صيامه ليس بصحيح. وليس عندنا في هذه المسألة، ولو كان أهل العلم قد اختلفوا، ليس عندنا شيء صحيح صريح يدل أن مثل هذا من مفطرات الصيام. فالأصل إذا شككنا في شيء أن نبقي الصائم على أصل صيامه فنقول صيامه صحيح، فإذا صح فعليه أن يواصل في صيامه إن شاء الله، فهو بمثابة النوم، والنوم المستعمق، والنوم ليس من مفطرات الصائمين. يقول: هل القي والحجامة والاستمناء في نهار رمضان من المفطرات؟ تقدم معنا في الاستمناء فهو إنزال المني وهو من الشهوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهو من المفطرات. وأما الحجامة فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم المحجوم، وبعض أهل العلم يقول لم يصح في هذا الباب شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الأحاديث المروية في هذا الباب معلة، ولو صح منها شيء فهو محمول على نقصان الأجر لا على فساد الصيام، خصوصا وأنه ذكر الحاجم، والحاجم لا يلحقه شيء، خصوصا إذا لم يكن قد تناول الحجامة بفمه ولم يدخل إلى جوفه شيء. ولهذا احتاج من يقول بهذا الحديث أن يقول: الحاجم يفطر إذا مص الدم ودخل إلى جوفه. طيب، فإذا لم يمص الدم فهو لا يفطر، فكذلك ينبغي أن يقال في حق المحجوم. ولهذا فالصحيح أن الحاجم والمحجوم لا يفطران إلا إذا كان المحجوم أضعفه الحجامة فصار مريضا فيفطر لأجل المرض، وأما لأجل الحجامة فلا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم وهو محرم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، فدل ذلك أن الحجامة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تفطر، والمسألة فيها أقوال أخرى، ولكن هذا هو الصحيح والله أعلم. وأما القي ففيه خلاف كذلك، فبعض أهل العلم فصل بين من إذا تعمد ذلك وبين من درأه القي لحديث أبي هريرة، والصحيح أن حديث أبي هريرة لم يصح، أن حديث أبي هريرة لم يصح، وقد صح عن أبي هريرة نفسه أنه أفتى في أن القي ليس مما يفطر، ليس مما يفطر، وهو إن صح أنه روى الحديث فيكون فتواه مخالفة لروايته، وهذا يصحح أن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصح عن ابن عباس وغيره وابن مسعود وجماعة أن الفطر مما دخل لا مما خرج، فيكون القيء مفطرا إذا دخل منه شيء عمدا، وأما إذا لم يدخل منه شيء فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا تعب ومرض فيفطر لأجل مرضه. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز المرأة أن تتصدق على زوجها من أجل أن يسدد الدين الذي عليه؟ الجواب: نعم، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل في ذلك فقال للمرأة: هو لك صدقة وصلة، هو لك صدقة وصلة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن بقية الأسئلة حتى لا نشق على الحاضرين، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.